يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 26 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. هذا هو الجزء الثالث من هذا البرنامج، السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. تقدم الجزء الأول فيما يرتبط بحسن البنا، وكانت للجزء الأول مقدمة، ثم جاءنا الجزء الثاني والحديث كان يدور حول سيد قطب، وكانت أيضا للجزء الثاني مقدمة. وهذه الحلقة هي مقدمة للجزء الثالث، والذي سيدور محتواه حول الواقع الشيعي، أو بتعبير أخذه من نفس عنوان البرنامج، الساحة الثقافية الشيعية. فبعد ما قدمته من تفاصيل ومعطيات ومعلومات فيما يرتبط بأئمة الإرهاب وبسادة الإرهاب والنصب والعداء للعترة الطاهرة، حسن البنا وسيد قطب، سأتحدث في هذا الجزء ابتداء من هذه الحلقة إلى نهاية هذا البرنامج في أجواء الساحة الثقافية الشيعية. هذه هي الحلقة الأولى من الجزء الثالث، وهي بمثابة مقدمة كي أتناول التفاصيل والمعطيات في حلقة يوم غد وما بعدها. هناك بعض الملاحظات وبعض التفاصيل التي أريد الإشارة إليها في هذه الحلقة. المعلومات المتقدمة في الحلقات 25، هذه حلقتنا هي الحلقة 26، المطالب، المعلومات، التفاصيل، الوثائق التي عرضتها بين أيديكم في الحلقات السابقة، يمكنني أن أقول إن 50% مما تم عرضه وبيانه وذكره في الحلقات المتقدمة بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، بخصوص حسن البنا، بخصوص سيد قطب، 50% من المعلومات بإمكاني أن أعطي ضمانا بصحتها بحسب تقديري للموضوع، فإنني لا أعلم الغيب ولا أعلم الواقع، ولكن بحسب تقديري للموضوع وبحسب متابعتي لما هو متوفر من معطيات، من وثائق، من إثباتات، إلى سائر ما يرتبط بهذا الموضوع، 50% من المعلومات أعطي ضمانا بصحتها. وأعتقد أن المشاهدين الذين تابعوا الحلقات السابقة شاهدوا واطلعوا على وثائق وعلى بينات لا يمكن أن ترد في درجة عالية من الوضوح ومن الصحة. 50% المتبقية أنا لا أعطي ضمانا بصحتها من المعلومات والتفاصيل، ولكن بحسب اطلاعي يغلب ظني على قبولها، فإنني أقبلها اعتمادا لما يغلب على ظني. الظن بحسب المنطق الرياضي يبدأ من درجة 51% في الإدراك البشري إلى درجة 99%. ما بين 51% إلى 99% هذه درجات الظن. ما ذكرته في الحلقات المتقدمة قطعا بحسب تقديري، ولا يوجد هناك ميزان دقيق، ولكن بحسب تقديري وبحسب تجربتي الطويلة في البحث والتحقيق والدراسة والمتابعة عبر سنين طوال، لا أتحدث عن هذا الموضوع وإنما بشكل عام، فهذا هو عملي وهذا هو اختصاصي، وحياتي تدور في كل تفاصيلها مدار هذه العناوين، وتلك هي اهتماماتي. فما وجدته تحت هذه المرتبة من 70% إلى 99% فقد ذكرته في الحلقات المتقدمة، وما كنت أعتقد أنه دون ذلك فإنني ما ذكرته. هناك الكثير والكثير من المعلومات التي أغفلتها والتي تركت ذكرها تعمدا، إما أن هذه المعلومات ليست مهمة من وجهة نظري وإن كانت صحيحة في نفسها، أو أنها لا ترقى إلى درجة 70% من خلال القرائن والملابسات المحيطة بها، فلا تصل إلى درجة 70% من القبول عندي. لذا كل المعلومات المتقدمة يمكن أن أقول أن 50% منها صحيح بالنسبة لي، أعطيه درجة 100%، وأن 50% منها هي تتردد ما بين درجة 70% إلى 99%، وفي الوقت نفسه لا أملك دليلا على تكذيبها أو عدم صحتها، وإنما القرائن قائمة على قبولها. وبالمجمل أقول إنني لا أفرض رأيي على أحد أبدا، ولا أطالب أحدا ممن يتابع برنامجي هذا، خصوصا أبنائي وبناتي من شباب شيعة آل محمد صلوات الله عليهم، أتمنى أن يتابعهم بأنفسهم وأن يتعلموا كيف يتعاملون مع قول القائلين من أمثالي، مع حديث المتحدثين على المنابر أو في الكتب أو في وسائل الإعلام، أن يدققوا بأنفسهم وأن يناقشوا الأمر فيما بينهم وبين أنفسهم أو فيما بينهم وبين أصدقائهم وبين زملائهم، لأنكم إذا وصلتم إلى النتائج بأنفسكم وتأكدتم من صحتها، هذا الأمر سيشكل فارقا في مسيرتكم الحياتية. هناك فارق كبير بين أن تسمعني وتقبل مني الكلام لأنني قلته، لأنك معجب بي، لأنك خاضع لسلطتي الفكرية أو العلمية، أنت هكذا جعلت نفسك، لست أنا. إذا كنتم بهذه الحالة فإن النتائج التي تصلون إليها لن تشكل فارقا كبيرا في مسيرتكم الحياتية. تعلموا كيف تفكرون بالشكل الصحيح حتى لن ينطلي عليكم الخداع. خذوا التجربة منا، على الأقل مني، فإنني قد خدعت وقد خدع الكثيرون بسبب أننا اعتقدنا أن المرجع سين، أن المفكر صاد، وأن الخطيب الكبير جيم، وأن الكاتب لام، وفلان وفلان. هؤلاء لا يخطئون، وتبين أن هؤلاء مضحوك عليهم، هؤلاء يعانون من جهل مركب، ولربما من غباء لا أدري كم هي درجته، وهؤلاء خدعونا وضحكوا علينا من دون قصد سيء. فلا تجعلوا أحدا، لا أنا ولا غيري، يضحك عليكم. لا تجعلوا أحدا يخدعكم، ولربما يتكلم متكلم بمثل طريقتي ويجعل هذا أسلوبا لخداعكم أيضا. حتى هذه القضية التفتوا إليها، فلربما يتحدث أحد بهذا الأسلوب، أنا أو غيري، لا أستثني أحدا. إذا كنا نتحدث عن دين أو عقيدة، أنا لا أتحدث عن لعبة من لعب السياسة أو من لعب السفاهة أو من لعب الشهوات أو من لعب الدنيا بكل أشكالها. نحن نتحدث عن منهج وعن طريقة تفكير من خلالها نتعامل مع الغيب، نتعامل مع الله، نتعامل مع رسوله، نتعامل مع أمير المؤمنين، نتعامل مع إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. احترموا عقولكم، لا تسمحوا لأحد أن يسخر بعقولكم وأن يحشوها لكم من الترهات والسفاهات التي هو لا يعرف مصدرها، هو مضحوك عليه أيضا. وهذا الأمر ينتشر في ساحة الثقافة الشيعية وخصوصا في الوسط الحسيني عبر المنابر الهزيلة وعبر الخطابات السفيهة المشحونة بالفكر المخالف لأهل البيت. أقول لو أن 5% من المعلومات المتقدمة في الحلقات السابقة لو أن 5% من هذه المعلومات ثبتت واعتقدنا بصحتها فإن ذلك يكفي. في أي شيء يكفي؟ يكفي في ثبات حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ناصبية، والأدلة والآثار واضحة. الحركات الإرهابية التي هي فراخ شرعية لهذه الجماعة، داعش وأمثال داعش، والكلام هو هو ينطبق على أئمتهم، على حسن البنا وعلى سيد قطب. فلو ثبت من المعطيات ومن المعلومات التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة بنسبة 5% ثبتت هذه الحقيقة أننا أمام عناوين جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا سيد قطب، أمام هذه العناوين عناوين الإرهاب والنصب والعداء للعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل درامي قصير وأعود إليكم بعد الفاصل. عملية إتلاف الكتب من قبل جماعة الإخوان المسلمين، هذه الفكرة أخذت من الماسونية، فالماسونية حينما لا ترغب في كتاب من الكتب ليس بالضرورة أن يكون هذا الكتاب موجها ضدها، ولكنها لا ترغب فيه ولا ترغب في أن ينتشر بين الناس، فإنهم يشترون ذلك الكتاب من المكتبات ومن الأسواق حتى وإن طبع أكثر من مرة ويتلفونه. وهذه العملية تحدث في حوزاتنا العلمية أيضا، فالكتاب الذي لا ترغب به المرجعيات الشيعية أو لا ترغب به الحوزة العلمية ليس لأنه كتاب يدعو إلى الكفر أو إلى الإلحاد، وإنما يشتمل على أفكار هم بحسب تقديرهم لا تصب في مصلحتهم، فإن هذه الكتب تشترى وتتلف بعد ذلك. هذا الأمر تقوم به مؤسستنا الدينية إن كان في النجف أو في قم، وأنا بنفسي كنت قد لمست هذا بشكل حسي، لا أتحدث عن خيالات أو عن تخمين أو عن إخبارات، وإنما لمست هذا الأمر بنفسي كان في النجف أو في قم أو في المناطق الأخرى الخاضعة لمؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، وكذلك أحزابنا الشيعية الدينية تقوم بنفس هذا الدور. فالكتاب الذي لا تريد له أن ينتشر تقوم هذه الأحزاب بشراء ذلك الكتاب وبعد ذلك بإتلافه. هذه القضايا ليست تخمينات وليست ظنون أبدا، ولا تتوقع أن هذه القضايا كانت في وقت ما. إلى هذه اللحظة، إلى هذه الثانية، هذه القضايا تتكرر، وأنا عندي تفاصيل ومعلومات عن مثل هذه الحوادث إلى يومنا هذا. قاربنا وقت أذان العشاءين بحسب توقيت النجف الأشرف، نذهب إلى فاصل أذان العشاءين النجفي، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين النجفي كنت بصدد ذكر بعض الملاحظات المهمة، وتقدم الحديث في ملاحظتين من هذه الملاحظات. الملاحظة الثالثة تتناول بشكل مجمل أعراض السرطان القطبي الخبيث. في الوسط السني أهم أعراض السرطان القطبي الخبيث الإرهاب والنصب، ولا أريد أن أقف طويلا عند أعراض السرطان القطبي في الوسط السني، فإن الأمر لا يهمني كثيرا، لكن الذي يهمني فيما يرتبط في أجوائنا الشيعية، أعراض السرطان القطبي الخبيث في الوسط الشيعي. في الوسط الشيعي لا يوجد هناك تفاعل أو اهتمام أو تأثر بالحالة الإرهابية للفكر القطبي الإخواني. هناك تأثيرات واضحة في ساحة الثقافة الشيعية من جهة النصب والعداء للعترة الطاهرة، قطعا لا يظهر هذا في ساحة الثقافة الشيعية بهذا الوضوح، ولكنه يظهر بدرجة وبأخرى. يظهر في التقصير العقائدي، هناك تقصير عقائدي واضح على مستوى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ابتداء من المرجعيات الشيعية وانتهاء بأصغر طالب حوزوي. هناك تقصير واضح في أجواء أحزابنا الشيعية الدينية السياسية، ابتداء من القيادات وانتهاء بالأتباع. هناك تقصير عقائدي واضح في أجوائنا الحسينية، خصوصا عند الخطباء. الخطباء يعانون من تقصير عقائدي واضح، وإن كانوا يغطونه أو يغلفونه بأفكار عجائزية، منامات ورؤى وحكايات بالمستوى العجائزي بعيدا عن الحقائق والمعارف الواضحة التي تركها لنا أهل البيت في قرآنهم وفي حديثهم. مجالس هزيلة والهزال واضح فيها، فنحن في أجوائنا الحسينية إما بين هزال أو بين تقصير. الخطباء بما هم هم يعانون من التقصير العقائدي، لأنهم من أين يأخذون؟ يأخذون من المكتبة الشيعية، وخصوصا التي كتبت من الخمسينات وإلى يومنا هذا، وهي تعاني من التقصير العقائدي بسبب السرطان القطبي الخبيث، أو يأخذون من أساتذتهم في الحوزة العلمية، وهؤلاء يعانون من نفس المشكلة. أنا هنا لا أريد أن أتوسع في هذه القضية، لأن هذا الموضوع سأتناوله في حلقات خاصة به فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج. أول أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية هو التقصير العقائدي، والذي يتجلى في صناعة قالب تصنعه المرجعية الشيعية أو الأحزاب الشيعية أو خطباء المنبر أو الشعراء، يصنعون قالبا، إما يأخذون المادة الأولية لهذا القالب من الفكر القطبي، وإما من عند أنفسهم من دون أن يعودوا إلى قاعدة معرفية تعتمد على حديث الكتاب والعترة. فهذا هو الذي نشاهده. لربما حال الشعراء أفضل إذا نظرنا إلى شعر الشعراء الآن في الأجواء الحسينية. إذا نظرنا إلى شعر المنابر الحسينية الذي يردده الرواديد، فإما هو مخالف لمنطق أهل البيت، وإما هي صور يختلقها الشاعر لا حقيقة لها لا في التاريخ ولا على أرض الواقع، ولا تمت بصلة إلى فكر آل محمد. وهذا هو الذي ينتشر الآن، والذي يتردد على منابر الحسينيات. سأتحدث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة. إذن أول أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية هو التقصير العقائدي. ثانيا، الإعراض عن حديث أهل البيت جهلا به. يعرضون عن حديث أهل البيت مع التشكيك فيه لجهلهم، فتجد هذا الذي يلقب بآية الله، بحجة الإسلام، بالخطيب البارع، لجهله بحديث أهل البيت، حينما يسأل عن أو حينما يواجه هذه الحقائق يبادر إلى التشكيك في حديث أهل البيت لجهله ولعدم معرفته بحقائق حديث العترة الطاهرة. فالعارض الثاني من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية الإعراض هجر لحديث أهل البيت والتشكيك فيه بسبب جهلهم. ثالثا ضعف البراءة الفكرية بل انعدامها، حتى هؤلاء الذين يرددون لعن أعداء أهل البيت تصريحا تلميحا، يكثرون من ذكر المطاعن، يحاولون إضعاف أعداء أهل البيت من خلال الجدل والنقاش، هؤلاء يعانون من هذه المشكلة، فهم مشبعون بنفس الأفكار بنفس العلوم بنفس المنهجية الناصبية التي جاء بها علماؤنا ومراجعنا ومفكرون ومفسرون من ساحة النصب. وحينما أتحدث عن أهم أوصاف القطبيين فسأذكر لكم أهم الأفكار وأهم الأصول القطبية التي يرددونها على ألسنتهم ويبنون أحاديثهم وما يعرضونه لكم، ستتضح الصورة أكثر وأكثر. أنا الآن في حلقة هي بمثابة مقدمة للجزء الثالث من هذا البرنامج، لذا سأشير إشارات سريعة، لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقاط. إذن هذه أهم الأعراض: التقصير العقائدي، الإعراض عن حديث أهل البيت والتشكيك فيه، ضعف البراءة الفكرية بل انعدامها. وانعدام البراءة الفكرية يعني أن الإنسان ليس على براءة في العقيدة، البراءة القولية البراءة العاطفية هذه ليست مطلوبة بالدرجة الأولى، هذه تأتي بالدرجة الثانية الثالثة الرابعة، المطلوب بالدرجة الأولى البراءة الفكرية. وهذه المشكلة موجودة في ساحة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ابتداء من مراجعنا الكرام، مرورا بوكلائهم، مرورا بالخطباء. هناك حالة ضعف بل انعدام للبراءة الفكرية. الواقع العلمي للكتب للدروس للمنهج الذي يدرس والواقع العملي في التصريحات في المواقف، كل ذلك يشير إلى انعدام البراءة الفكرية وليس الحديث عن ضعفها. ولكن أقول هكذا بالمجمل: ضعف البراءة الفكرية بل انعدامها، الإقبال على الفكر المخالف إلى الحد الذي يتصور هؤلاء الذين يتحدثون أن هذا الفكر المخالف هو فكر أهل البيت، وحينما يطرح فكر أهل البيت يرفضونه، يقولون ما هذا بفكر أهل البيت؟ هذه القضية موجودة عند المرجع، موجودة عند المفسر، موجودة عند الخطيب الكبير، وموجودة عند المتلقي. وأوضح مثال على هذا تفسير القرآن. الشيخ الوائلي من الخمسينات عبر الستينات، أجيال الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وإلى يومنا هذا التي تربت على مجالس الشيخ الوائلي، مجالس الشيخ الوائلي معبأة بتفسير القرآن وفقا للمنهج المخالف والمعادي لأهل البيت. هذه المجالس معبأة بتفسير يأخذه من تفسير الفخر الرازي. المجالس موجودة، تفسير الفخر الرازي موجود، وإذا أراد أن يترك تفسير الفخر الرازي يذهب إلى مجمع البيان للطبرسي. الطبرسي شيعي لكن تفسيره تفسير مخالف لأهل البيت، في الأعم الأغلب يخالف أهل البيت. أو يذهب إلى تفسير التبيان للشيخ الطوسي والحال هو هو، أو إلى تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، أو إلى تفسير البيان للسيد الخوئي. كل هذه التفاسير، كل هذه الكتب مشبعة بالفكر الناصبي المخالف لأهل البيت. وإن يقال في مقدمة هذه الكتب من أن هذا التفسير وفقا لمنهج أهل البيت، كل هذه الكتب تعرض عن تفسير أهل البيت وتترك حديث أهل البيت جانبا، تأخذ لماما من حديثهم. وهذه القضية لا تخفى على المطلعين الذين يشتغلون في حقل التفسير، ولكن الجميع هكذا يتصورون أو يحاولون أن يصوروا لأنفسهم من أن هذا التفسير هو تفسير أهل البيت. المنابر مشحونة بتفسير الفخر الرازي. شيخ الوائلي إن لم يفسر من الفخر الرازي فإنه سيذهب إلى تفسير القطبي. بقية الخطباء يقتدون بمنهج الشيخ الوائلي. المرجعية الشيعية العليا إلى الآن في النجف وسائر المراجع حتى الذين توفوا يحثون الشيعة على أن يأخذوا دينهم من الشيخ الوائلي، ويحثون الخطباء على أن ينهجوا منهج الشيخ الوائلي، وهو منهج شافعي قطبي بامتياز. لو طرح أحد مثلي أو غيري تفسير أهل البيت الشيعة ترفضه. لماذا؟ لأنهم ثقفوا على منهج مخالف لأهل البيت ويتصورون بأن هذا المنهج هو منهج أهل البيت، وحينما يطرح منهج أهل البيت ترفضه الشيعة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. ودائما أقول هذا الذي تقولون عنه بأنه منهج أهل البيت أعطونا الأدلة على ذلك، وهذا الذي ترفضونه أنا أعطيكم الأدلة على أنه منهج أهل البيت، وهذه المصادر. وقد تحدثت كثيرا في هذا. فالذي يرفض هو الموجود في حديث أهل البيت، والذي يقبل هو الذي يرفضه الأئمة، وفي كثير من الأحيان يلعنون الذي يقول به ويأمروننا أن نصفه بالكذب، بأن الذي يقول هذا القول كذاب. الأئمة هكذا يقولون. الأقوال التي تطرح على المنابر وفي الفضائيات وفي كتب علمائنا في حديث أهل البيت، أهل البيت يلعنون الذين يقولون بهذا الكلام ويأمروننا أن نكذب الذين ينقلون هذا الكلام. وروايات أهل البيت موجودة، أنا لا أتحدث في زاوية نائية وصوتي يسمعه شخص أو شخصان أريد أن أكذب عليهما، أريد أن أخدعهما. أنا أتحدث عبر الفضائيات، عبر الأقمار الصناعية، وهذا الكلام يبث ويعاد وسيبقى موجودا على الإنترنت. هذه حقائق، هذه هي الحقيقة، هذا هو السرطان القطبي الخبيث الذي أتحدث عنه. ولذا مشكلتنا تتجلى في الملاحظة الرابعة التي أثبتها على هذه الأوراق: الخطاب الديني في الساحة الثقافية الشيعية منذ الخمسينات وإلى الآن هو خطاب قطبي. قطعا حين أتحدث عن الخطاب الديني إنني لا أتحدث عن خطيب يخطب على المنبر. الخطاب الديني المراد البيان الذي يصدر من الجهة الدينية والذي يشتمل على مضمون الدين، قد يكون عبر خطيب المنبر الحسيني، قد يكون عبر خطيب الجمعة، قد يكون عبر الفضائيات، وقد يكون عبر المدرسة الدينية، وقد يكون عبر مؤتمر من المؤتمرات، عبر ندوة من الندوات، أو قد يكون عبر كتاب من الكتب، عبر المطبوعات. عبر الصحافة والإعلام الإلكتروني المقروء أو المرئي أو المسموع، أو عبر هذه الكتب على الورق. المراد من الخطاب الديني هو البيان، بيان الحقائق. هذا البيان قد يحتاج إلى كلام ملفوظ مسموع، أو قد يحتاج إلى كلام وألفاظ مكتوبة مقروءة. والخطاب فيه جهتان: جهة الأسلوب والتعبير، وجهة المضمون. أنا هنا لا أتحدث عن جهة الأسلوب والتعبير وإن كان متخلفا. الأسلوب والتعبير في الوسط الثقافي الشيعي بالنسبة للخطاب الديني هو أسلوب متخلف بحاجة إلى تطوير، أسلوب متخلف وتسيطر عليه العجمة، باعتبار أن الرموز الدينية في ساحة الثقافة الشيعية رموز أعجمية، لا هي التي تحسن البلاغة ولا هي التي تحسن الفصاحة، أعلاها رتبة يستطيع أن يتكلم العربية خطابة أو كتابة في مستوى متدني جدا. في غاية البعد عن البلاغة والفصاحة والإبداع والأدب والبيان. فالخطاب الشيعي من جهة الأسلوب والتعبير يعاني من التخلف مع العجمة الواضحة حتى عند العرب الذين يصعدون المنابر أو الذين يكتبون، هناك عجمة واضحة، لأن الأساتذة ولأن المصادر الرئيسة ولأن الجو الثقافي العام مشحون بالعجمة. وهنا لا أريد الحديث عن الأسلوب، وإنما أتحدث عن المضمون. البديهيات والقواعد الفكرية التي ينطلق منها الخطاب الديني في ساحة الثقافة الشيعية، تلك البديهيات، تلك المقدمات، إما هي قطبية خالصة وإما هي شيعية مشوبة مخلوطة بالفكر القطبي. وهذا ما سأشرحه لكم في الحلقات القادمة، وسأقف عند هذه النقطة وأبين لكم تفاصيلها. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. صورة من واقع الحياة، صورة صادقة في واقع الحياة السنية وفي واقع الحياة الشيعية أيضا. الملاحظة الخامسة، بعدما تقدم من ذكر لأعراض السرطان القطبي الخبيث وما تمت الإشارة إليه فيما يرتبط بمشكلة الخطاب الديني في الوسط الشيعي منذ الخمسينات وإلى يومنا هذا، إذن لابد من عملية نقد أو تقويم. فعملية النقد والتقويم ضرورية في جميع الأحوال، فما بالنا والأمر في ساحة الثقافة الشيعية بهذه الخطورة. نحن بحاجة للنقد والتقويم على طول الخط. لماذا؟ لأننا بشر، والبشر يلازمه الخطأ، وما الخطيئة ببعيدة عنه في أغلب الأوقات. يلازمنا الخطأ على طول الخط، إن كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية، بالنتيجة هو خطأ. قد نخطئ بحسن نية وقد نخطئ بسوء نية، ولكن بالنتيجة هو خطأ. على أرض الواقع هو خطأ، وآثاره السيئة ستتحقق على الأرض وستظهر نتائجه. قد يختلف الحساب الأخروي بالنسبة لأخطائنا فيما إذا صدرت عن حسن نية أو عن سوء نية، لكن على أرض الواقع الخطأ هو الخطأ، والآثار هي الآثار، والنتائج هي النتائج. ومن هنا فإننا بحاجة مستمرة للنقد والتقويم والمراقبة، على الأقل على الأقل في المستوى العقائدي الديني، على الأقل في هذا المستوى دون المستويات الدينية الأخرى، على الأقل في هذا المستوى، لأن النجاة والهلاك في الأخرى في يوم القيامة، النجاة والهلاك على أساس العقيدة. قفوهم إنهم مسؤولون، السؤال عن أي شيء؟ السؤال عن العقيدة. ومن هنا فإننا نجد أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثوا كثيرا فيما يرتبط بزعامات الدين والجهات التي هي تكون مصدرا للخطاب الديني، تكون مصدرا للبيان الديني، تحدثوا كثيرا عن ذلك. لو لم تكن هذه القضية بالغة الأهمية عندهم صلوات الله عليهم لما تحدثوا عن ذلك. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا العسكري. وإذا أردت أن أتحدث بالدقة، ما بقي بين أيدينا من تفسير إمامنا العسكري، وهذه الطبعة منشورات ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 34. إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا السجاد، ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، السمت والمظهر، مظهره ظاهره، قد حسن سمته وهديه، والمراد من هديه من قوله من تصرفاته من حركاته من قيامه من قعوده إلى غير ذلك، من طريقة خطابه وتعامله مع الآخرين. إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه إظهارا للتخشع والخشوع، وتماوت في منطقه يتحدث بهدوء، يتحدث بضعف، يتحدث بلين من دون صخب وضجيج، ويتحدث ببطء من دون سرعة، يتكلف التواضع ويتكلف التخاضع للآخرين والتخاشع لله. ومثل هؤلاء أنا شخصيا رأيت كثيرا في الحوزة العلمية الشيعية الدينية وفي الأحزاب الشيعية الدينية السياسية وحتى في المساجد والحسينيات وفي وسط العلماء والمراجع والمعممين، رأيت الكثيرين من هؤلاء من الذين يتماوتون في منطقهم ويتخاضعون في حركاتهم. الإمام هكذا يقول: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته، الناس ماذا ستقول عن هذا الشخص؟ في قمة التدين، فرويدا رويدا لا يغرنكم، رويدا اصبروا، فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته، البنية الجسدية، لضعف بنيته ومهانته، المهانة الاجتماعية، لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه، لا يمتلك الجرأة على أن يقتحم مواطن الحرام، فماذا يفعل؟ فنصب الدين فخا لها، هو لا يستطيع أن يقبل عليها، ليس جسورا فلا يستطيع أن يقتحم مواطن الحرام، فيتماوت ويتخاضع، وحينئذ ينصب الدين فخا للدنيا. فما أكثر ما أكثر، يعني هناك كثيرون من يعجزه تناول الدنيا، يعني هؤلاء الذين يتماوتون في منطقهم ويتخاضعون في حركاتهم في الأعم الأغلب هؤلاء كذابون مخادعون، هؤلاء ثعالب الذين تواجهونهم إن كان في الحوزة العلمية أو في وكلاء المراجع أو في الخطباء أو في المساجد أو في الحسينيات من هذه المجاميع. الإمام هنا يتحدث عن رجال الدين، لا يتحدث عن عموم الناس، يتحدث عن أصحاب العمائم، عن رجال الدين مثلي وأمثالي، يتحدث عن هؤلاء. فقال: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا اصبروا لا يغرنكم. فما أكثر، يعني أن أكثر هؤلاء الذين تجدونهم على هذا الحال هؤلاء ثعالب، هؤلاء صيادون ينصبون الفخاخ ويجعلون من الدين فخا للدنيا. فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يختل الناس يخدعهم، لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. والله كثيرون هكذا، كثيرون كثيرون، عمائم كبيرة كبيرة جدا تنطبق هذه الأوصاف عليهم بالكامل في زماننا هذا، في أزمنة سابقة وفي أزمنة ستأتي. لذا الأئمة يتحدثون عن هذه المضامين لأي شيء يريدون منا أن نلتفت. كيف نلتفت إذا لم تكن هناك عملية نقد وتقويم؟ كيف ستتضح هذه الحقائق؟ هذا الكتاب مشحون بالحقائق، لذلك المعروف بين مراجعنا أن نسفوا هذا الكتاب، قالوا هذا الكتاب موضوع. حتى لو كان هذا الكتاب موضوعا مثل ما يقول الكثير من مراجعنا، بسبب جهلهم بحديث أهل البيت وبسبب تبنيهم للمناهج الناصبية في علم الرجال أو في علم الأصول، والشيء الطبيعي المنهج الناصبي نتائجه ماذا ستكون؟ ستكون بتضعيف حديث أهل البيت، إنما تستبين الأمور بخواتيمها. هل نتوقع من منهج الناصبي أن يربطنا وأن يشدنا إلى حديث أهل البيت؟ قطعاً سيبعث فينا التشكيك بحديث أهل البيت وبمصادر حديث أهل البيت، وسيرجح لنا تفسير الفخر الرازي وسيد قطب والمنار، تفسير محمد عبد الماسوني، ويرمي تفسير الإمام العسكري في سلة المهملات. هذا هو الموجود على أرض الواقع، هذا هو الموجود على أرض الواقع. فإذا وجدتم رجل الدين يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة. فما أكثر من ينبو يتعالى عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة، على أي امرأة، على أي منفذ يستطيع أن يمارس ما يمارس من خلاله. فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما. فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله، إلى أي حد إلى أي رتبة في أي منزلة يكون عقله. فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله، فما أكثر من يترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. هذه مصادق موجودة على أرض الواقع. هذا حديث الإمام السجاد، وهذه هي حقائق الحياة. فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله، أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها. هنا مربط الفرس. فرجال الدين من صغيرهم إلى كبيرهم هم عيونهم إلى هذه الرئاسات الباطلة، إلى الزعامات الدنيوية. لست أنا الذي أقول، الأئمة يقولون. قليل 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 من هؤلاء ينجون من طلب الرئاسات الباطلة، وإلا الأعم الأغلب طالب العلم الديني ما إن يضع العمامة على رأسه إلا وصارت عيونه ومطامحه إلى أن تكون له رئاسة، قد تكون بحسبه، قد يكون وكيلا للمرجع في قرية صغيرة، لكن بالنتيجة هي رئاسة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. في صفحة 35 لا زال الحديث مستمرا عن إمامنا السجاد. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يتظاهر بالزهد والإعراض عن الدنيا لأجل أن ينال الرئاسة والزعامة. هذا حديث الإمام السجاد، ما هو حديثي. ولذلك مرارا قلت في البرامج السابقة من أن مظاهر الزهد والتقشف التي تظهر عند الكثير من رجال الدين هذه عدة الشغل، هذه آلة العمل، هذه ما هي حقيقية، هذه عدة الشغل. من طريق هذه الآلة يستطيع أن يصل إلى مراده، إن كان على مستوى التقديس في نظر الناس، أو على مستوى تحصيل الأموال، أو على مستوى تسليط الأولاد والأصهار، أو على مستوى التوريث، أو غير ذلك. قصة طويلة، الحكاية طويلة. هذا الأمر كان في السابق، الآن موجود، وسيأتينا في الأيام القادمة. وهذا هو حديث إمامنا السجاد، هذا ما هو بحديثي، هذا حديث الإمام السجاد، والذي يحدثنا به إمامنا العسكري صلوات الله عليه. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة. كيف؟ بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. الحديث طويل، وأنا هنا لا أريد أن أقرأ كل ما قاله إمامنا السجاد، إنما جئت بهذا مثالا. الإمام بعد ذلك يتحدث عن هذه الأصناف التي مرت، فماذا يقول عن أتعس هذه الأصناف؟ وهم الذين تركوا الدنيا للدنيا لأجل أن تكون لهم الرئاسة، الرئاسة الدينية. يقول: فأولئك مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم. وفي رواية مفصلة وطويلة ينقلها إمامنا العسكري وأنا أقرأها من تفسيره الشريف عن إمامنا الصادق، الإمام يجري مقارنة بين تقليد اليهود لفقهائهم وبين تقليد الشيعة لفقهائهم. الرواية طويلة، أخذ منها ما أريد أن أشير إليه في هذه الحلقة. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة. ربما البعض ممن يشاهدني الآن لم يكن قد استمع إلى الرواية بشكل كامل، لأن مراجعنا الكرام ولأن خطباءنا الأجلاء يقصون الرواية، الرواية الكاملة هنا وهي طويلة. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. البعض يعني القلة، هناك قلة، هناك قلة ممدوحة، هناك قلة مرضية. وهذا المنطق ينسجم مع منطق القرآن الكريم، فجانب الخير في الكتاب الكريم بحسب منطق القرآن وصف بالقلة على طول الخط، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، هؤلاء الذين يوصفون بهذا الوصف. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، هؤلاء قلة. أليس هذا المنطق هو نفسه في الرواية التي مرت قبل قليل والتي قرأتها من نفس هذا الكتاب عن إمامنا السجاد، وهو يحدثنا عن أصناف من رجال الدين ممن يبحثون عن الرئاسة والزعامة لأجل الزعامة. وأسوأهم الذي تحدث الإمام السجاد عن أنه واقع في دائرة الغضب الإلهي وملعون لعنه الله، الإمام السجاد لعنه، ذلك الذي ترك الدنيا للدنيا، فيتظاهر بالتزهد والتقشف وأمثال ذلك، وهي عدة العمل، هذه عدة الشغل، لأجل أن يكسب الرئاسة بتقديسها، بتقديس الناس وبجمع الأموال وبتمتع الأسرة والعائلة والأولاد والأصهار والأحفاد والأسباط إلى غير ذلك. فهو يترك الدنيا للدنيا لأن لذته في الرئاسة، يريد الرئاسة لنفسها. هذه القلة التي جاء في وصفها صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، هذه القلة كيف نستطيع أن نشخصها من دون أن تكون هناك عملية نقد وتقويم وشرح وبيان وبحث وتفصيل؟ لذلك عملية النقد والتقويم عملية ضرورية جدا، من خلالها نستطيع أن نعرف أين نضع أقدامنا، وممن نأخذ معالم ديننا. هل نأخذ معالم ديننا من ذلك الذي حسن سمته وهديه كما قال إمامنا السجاد، وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته كابن آوى؟ الناس يخدعون. أو من ذاك الذي ترك الدنيا للدنيا متزهدا متقشفا وهو يقتل الدنيا ويقتل أهل الدنيا، يقتل الناس؟ فمن أين نأخذ ديننا؟ من أين تأخذ الشيعة معالم دينها؟ هل نأخذ ديننا من كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، من كتاب الإرهاب والنصب هذا، أو من كتاب معالم الأصول الذي يدرس في حوزاتنا وهو انعكاس للثقافة الشافعية والثقافة المعتزلية؟ من أين نأخذ معالم ديننا؟ نأخذ معالم ديننا ممن؟ من هؤلاء الذين وصفوا بهذه الأوصاف: صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. هؤلاء قلة، الإمام يقول، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم. كيف نصل إلى هؤلاء من دون النقد والتقييم والتقويم، من دون كشف الحقائق، من دون تشريح الأمور على الطاولة وبالوثائق وبالأدلة والبراهين؟ لا يمكن ذلك. كيف تصلون أنتم إلى هؤلاء مع وجود مجموعة في غاية الخطورة؟ الإمام يقول عنهم: ومنهم قوم نصاب، من فقهاء الشيعة. الإمام يتحدث عن فقهاء الشيعة في هذه الرواية: ومنهم قوم نصاب. لماذا صاروا نصابا؟ قلوبهم تميل إلى أعداء علي. إمامنا الصادق، الرواية يرويها شيخنا المفيد رحمة الله عليه، عن إمامنا الصادق صديق عدو علي عدو علي، صديق عدو علي عدو علي. ومنهم قوم نصاب قلوبهم تميل إلى أعداء علي ورؤوسهم مشحونة بفكرهم. الإمام هو الذي يحدثنا لست أنا. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، يتعلمون بعض العلوم الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من زملائهم من تلامذتهم من رفقائهم من حواشيهم إلى غير ذلك. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه. يضيفون إلى أي شيء؟ إلى ما تعلموه من بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. هذه الأكاذيب إما أن يؤتى بها من المخالفين لأهل البيت وإما من آرائهم وأهوائهم واستحساناتهم الخرقاء، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم. هؤلاء الشيعة المسلمون لو أنهم ساروا في طريق النقد والتقويم والتقييم والبحث لما أضلهم هؤلاء، لو فتشوا عن الأفكار التي يطرحها هؤلاء لما ضلوا. والرواية تقول إن هؤلاء الشيعة سيبقون على الضلال إلى يوم القيامة بسبب هؤلاء الفقهاء وهؤلاء المراجع. الإمام يتحدث عن مراجع تقليد. لذلك نحن بحاجة إلى عملية نقد، نحن لا نبحث عن الأخطاء الشخصية للأشخاص، إننا نتحدث عن الفكر. في كل برامجي إنني أتحدث عن الفكر، وإذا ما تعرضت إلى بعض الحالات الشخصية فلأنني أعلم أن الناس لا تعبأ كثيرا بالفكر المنحرف عن أهل البيت وإنما تعبأ بتصرفات الأشخاص، فحينما ينتقص المرجع الكبير من إمام زماننا من أئمتنا من الصديقة الطاهرة الزهراء، حينما ينتقص المرجع الكبير وتسمع الشيعة يرقعون له، ولكنهم حين يسمعون أنه قد تصرف بشكل سيء في تقسيم الأموال وأعطى لولده أو لصهره كذا وكذا تثور ثائرة بعضهم. على أي حال أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل ولكننا لن نستطيع أن نشخص هؤلاء من دون نقد الأفكار ومن دون أن نقلب الكتب وأن نبحث عن مصادر وعن أصول هذا الفكر. ولذا قلت من أن الخطاب الديني، وأنا أتحدث عن الخطاب الديني، حتى الرسالة العملية هي خطاب ديني، وحتى دروس البحث الخارجي هي خطاب ديني. المراد من الخطاب البيان الذي يصدر من الجهات التي يأخذ الناس منها دينهم، وهذا المراد من البيان، وهذا هو المراد من الخطاب. فلذا نحن بحاجة إلى النقد، إلى التقييم، إلى التقويم. من هنا كان هذا البرنامج، برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، ليس انتقادا لجماعة الإخوان المسلمين، وليس بحثا في تأريخ حسن البنا أو سيد قطب، ما علاقتي بكل هؤلاء؟ لا أعبأ بهم أساسا ولا شأن لي بهم، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن ذلك يشكل مقدمة لأجل أن نكتشف ما الذي يجري وما الذي جرى في ساحة الثقافة الشيعية منذ الخمسينات وإلى يومنا هذا، والذي ستستمر آثاره للأجيال القادمة. كيف تحصنون أبناءكم وأحفادكم؟ أنتم خسرتم أنفسكم وصنمتم الرموز الدينية وغطستم في الفكر القطبي إلى آذانكم، ولا تستطيعون الخروج. لا أعتقد أنكم تستطيعون الخروج، ولكن على الأقل أدركوا أبناءكم وأدركوا أحفادكم، على الأقل أدركوا الأجيال القادمة، لأن من سن سنة سيئة وأنتم تشاركون في ذلك بتصفيقكم وبتكثير السواد، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أدركوا أنفسكم على الأقل، لا تنقلوا هذا الفكر السيء إلى الأجيال القادمة. إذا كنتم لا تستطيعون أن تخلصوا أنفسكم، وهو أمر بعيد أن تطهروا أنفسكم من هذا الفكر القذر، على الأقل أدركوا الأجيال القادمة، وإلا فإن الأوزار تبقى تلاحقنا جميعا، أنا وأنتم. ومنهم قوم نصاب من فقهاء الشيعة، من مراجع التقليد الشيعة، من مفسري الشيعة، من مفكري الشيعة، من كبار علماء الشيعة. الإمام الصادق هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول، هذا كلام الإمام الصادق، أنا أنقل كلام الإمام الصادق. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة من هؤلاء من الفقهاء، الرواية طويلة، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه، إلى تلك الأجزاء، إلى ذلك البعض الذي تعلموه من علوم أهل البيت الصحيحة، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا، من الشافعي، من ابن عربي، من سيد قطب، وأنا أتحدث من الخمسينات وإلى الآن، من سيد قطب، من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هؤلاء ما كانوا مسلمين لأهل البيت، هؤلاء مسلمون لمراجع التقليد. لو كانوا مسلمين لأهل البيت لفازوا، فاز المسلمون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون. التسليم لآل محمد يقود إلى النجاة، لكن التسليم لغير آل محمد لمراجع التقليد للعلماء يقود إلى الهلاك. إلا لتلك الثلة القليلة أين نجدها؟ علينا أن نقوم بعملية نقد وتقويم وتمحيص حتى نصل إليها، وإلا من دون عملية النقد والتقويم والتمحيص لن نصل إليها. فيتقبله المسلمون من شيعتنا، مسلمون، وفي نسخة المستسلمون، هؤلاء استسلموا للمراجع وللعلماء بحسب القاعدة التي أنشأها الشيطان في الوسط الشيعي، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، هؤلاء هم المستسلمون، هؤلاء نتيجتهم الهلاك، الضلال، الضلال إلى يوم القيامة. الإمام يقول فيتقبله المسلمون من شيعتنا أو المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم وهم أضروا. هذا كلام الإمام الصادق عن هؤلاء المراجع، عن هؤلاء الفقهاء، عن هؤلاء المفسرين، عن هؤلاء المفكرين، عن هؤلاء العلماء، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء ألعن من شمر، ألعن من حرملة. فإنهم جيش يزيد، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، سلبوا الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون. هؤلاء ما هم لنا بموالين، وهم يتغذون من فكر أعدائنا، ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. إذن هذه الروايات وهذه الأحاديث، وهي كثيرة جدا، وإن كانت الروايتان اللتان ذكرت جانبا منهما وقرأتهما عليكم من تفسير إمامنا العسكري من أهم تلكم الروايات، هذه المضامين تدفعنا إلى أين؟ تدفعنا إلى عملية نقد وتقويم وفحص وتمحيص شديد وأكيد، كي نستطيع أن نشخص معالم الطريق الذي نسير فيه، لا أن نشخص معالم الطريق وفقا لكتاب سيد قطب الإرهابي معالم في الطريق الإرهابي، ولا وفقا لكتاب معالم الأصول وفقا للمنهج الشافعي، أبدا. نحن بحاجة إلى تشخيص معالم الطريق العلوي عبر منطق آل محمد، عبر منطق الكتاب والعترة. علينا أن نعود إلى قرآننا، إلى القرآن الكريم بتفسير آل محمد. من لم يعرف أمرنا من القرآن، إمامنا الصادق يقول، لم يتنكب الفتن سيقع فيها. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. لقطات سريعة من آيات الكتاب الكريم. سورة التوبة الآية 31 والتي بعدها. والحديث عن اليهود وعن النصارى في الآية 30: وقالت اليهود وقالت النصارى. في الآية 31: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالأحبار لليهود والرهبان للنصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا يقول آل محمد في حديثهم في تفسير هذه الآية؟ والرواية أقرأها عليكم من تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني، وهو جامع من جوامع الحديث التفسيرية وليس بيانا لآراء سيد هاشم البحراني، وينقل الرواية عن شيخنا الكليني في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن إمامنا الصادق قال: قلت له: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم. إذن كيف اتخذوهم أربابا؟ ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. اتبعوهم، قبلوا منهم من دون تمحيص. لو محصوا، قد يقول قائل: إنني لا أمتلك القدرة على النقد والتمحيص. إذن فاستمع للذي ينتقد ويمحص وانظر في كلامه، هل أن الذي يقوله في حد القبول، في حد المنطق؟ هل يقيم الأدلة على ذلك أو لا؟ وابحث عن قول الذين ينتقدهم، هل يمتلكون دليلا على ذلك أو لا؟ إن لم تكن قادرا أنت على النقد والتمحيص، إذن فابحث عن الذين ينتقدون ويمحصون الأمر، ولا تقبل منهم هكذا. تأكد بنفسك أيضا من أدلتهم، من مصادرهم، واذهب وابحث عن مصادر أولئك الذين أنت تتبعهم. هذا هو نفس القانون. هناك ناطقان، ناطق عن الله وناطق عن الشيطان، فمن استمع إلى ناطق فقد عبده. أئمتنا هكذا يقولون: فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. الناطقون عن الله فقط جهة واحدة، هم آل محمد. ونحن حين ننقل حديثهم نحن لسنا ننطق عن الله ولسنا ننطق عن آل محمد، إننا ننقل عن الناطق عن الله. الناطق عن الله هو الإمام المعصوم، وحين ننقل حديثه نحن لسنا ناطقين عنه، نحن ننقل ما ينطق به الناطق عن الله، نحن نقله فقط، وسائط نقل. إذا وصفنا أنفسنا بأننا ننطق عن الله فقد انقلبت المفاهيم، هذا الوصف خاص بهم. فهناك ناطق ينطق عن الله محمد وآل محمد، وهناك ناطق ينطق عن الشيطان، قائمة طويلة عريضة لها أول وليس لها آخر. هذه المجموعة من مراجع التقليد ومن الفقهاء والمفسرين الشيعة الذين وصفهم إمامنا الصادق بحسب تفسير إمامنا العسكري بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، هؤلاء قطعا من العناوين البارزة في هذه القائمة، في قائمة الناطقين عن الشيطان. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: قلت له: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون. هذه هي العبادة، من استمع إلى ناطق فقد عبده. فما بالك والناطق هذا يكرع في الفكر القطبي، يحطم القرآن تحطيما بالفكر القطبي، ويحطم حديث أهل البيت بالإعراض عنه وبالتشكيك فيه وفقا لقواعد وعلوم هم يسمونها علوم جاءوا بها من النواصب أعداء آل محمد. فماذا تقولون؟ هذا هو القرآن: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا حديث العترة. ومرت علينا الرواية من المقارنة بين تقليد اليهود لأحبارهم وفقهائهم وبين تقليد الشيعة لفقهائهم. المضامين واحدة، الكلام هو هو. هؤلاء ماذا يريدون في الآية 32؟ هذه اللقطة أخذتها من الآية 31: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إلى آخر الآية. في الآية 32 ما هي اللقطة؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله آل محمد، نور الله آل محمد، هل غيرهم يوصفون بهذا الوصف؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. كيف يطفئون نور الله بأفواههم؟ بالأكاذيب، بالأضعاف المضاعفة من الأكاذيب التي تضاف على ما تعلموه من علم صحيح ثم يقدمونه إلى الشيعة فيقبله المسلمون أو المستسلمون من ضعفاء شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هكذا قال إمامنا الصادق في الرواية قبل قليل التي قرأتها عليكم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هؤلاء يتحدثون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذا ما رجعنا إلى تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إذا ما رجعنا إلى نفس الرواية التي قرأت عليكم سطورا منها، بعد أن يقول إمامنا الصادق وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يعني إمام زمانه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، من هو هذا الملبس؟ الكافر. هذا مرجع التقليد الشيعي، هذا المفسر الشيعي، هذا المفكر الشيعي، هذا الفقيه الشيعي، هذا العالم الكبير الشيعي. الإمام يسميه بالملبس الكافر. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يترك في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر ما جاء في الرواية. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء الملبسون الكافرون مصداق لهذه الآية. الإمام وصف مرجع التقليد الشيعي الذي عبئ بالفكر الناصبي وعبأ الشيعة بالفكر الناصبي، عبر عن بالملبس الكافر. ملبس يعني محتال، محتال كالذي مر في رواية الإمام السجاد يتماوت في منطقه ويتخاضع في حركاته، يظهر التزهد وعدم الإقبال على الدنيا ويترك الدنيا للدنيا. هؤلاء الأحبار والرهبان، هؤلاء الفقهاء والمراجع، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. حتى لو كره هؤلاء الفقهاء الملبسون الكافرون فإن نور الله سيتم، دين محمد وآل محمد سيعلو ويعلو، تتضح الحقائق. إن لم يكن في هذا المقطع الزماني، في مقطع في قادم الأيام. هو الذي أرسل رسوله. الآية 33، لاحظوا أن هذا النور الذي تتحدث عنه الآية السابقة أي نور؟ إنه إمام زماننا. الآية 33، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية في حديث أهل البيت لم يأتي تأويلها، تأويلها يأتي مع إمام زماننا. تأويلها يأتي يعني أن حقيقتها تنكشف وتتجلى في ظهور إمام زماننا. فإذا الآية السابقة والآية التي تليها تتحدث عن النور والهدى والحق، إنه إمام زماننا. فهؤلاء الأحبار والرهبان والفقهاء والمراجع في مواجهة هذا النور. أقرأ عليكم الآيات، اللقطة التي أخذتها من الآية 31، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اللقطة في الآية 32 التي بعدها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اللقطة في الآية التي تليها في الآية 33، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللقطة التي في الآية التي بعدها مباشرة في الآية 34، يا أيها الذين آمنوا، انتبه، انتبهوا إلى أي شيء؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سبيل الله من؟ إمام زماننا. ألا تقرؤون في دعاء الندبة الشريف، أين السبيل بعد السبيل؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين السبيل بعد السبيل؟ سبيل الله في حديث أهل البيت علي وآل علي. يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، 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 إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ومثل ما مر الكلام في أولئك وفي الفقهاء والمراجع الكلام هنا هو هو، يعني إن كثيرا من علماء الشيعة من فقهاء الشيعة من مراجع الشيعة ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ما هي هذه هي الآيات؟ ماذا تفعلون مع هذه الآيات؟ فهل أن هذه الآيات خاصة بالأحبار والرهبان؟ أبدا، منطق أهل البيت لا يقول ذلك، تفسير أهل البيت لا يقول ذلك، والرواية التي مرت قبل قليل فأما من كان من الفقهاء هي عملية مقارنة بين أحبار اليهود وبين مراجع التقليد عند الشيعة، واضحة وصريحة في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، كثير، ومر علينا أن الممدوحين ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوه، ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذا كلام إمامنا الصادق، يعني أن الأكثرية ما هم بمرضيين، الكلام هو هو، هذا هو منطق الكتاب والعترة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وتستمر الآيات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء الذين يجمعون الأموال ولا ينفقونها إلا لأجل تحصيل الرئاسة، إلا لأجل تحصيل الرئاسة. أنا شخصيا لا أريد أن أشير إلى الأسماء، أنا شخصيا في الحوزة العلمية الدينية الشيعية عايشت موت 4 مراجع. بعد موت كل مرجع ينبري الكثيرون من آيات الله بإعطاء الرواتب ولمدة 3 أشهر حتى يعرفوا من الذي سيسيطر على الساحة، من الذي سيكون المرجع الأعلى، حينئذ يقطعون الرواتب عن الطلبة. أنا شخصيا عايشت هذه الحالة 4 مرات حين كنت في مدينة قم المقدسة، والأمر هو هو في النجف، لا يوجد فارق. قم وليد صغير من النجف، أربعة مراجع بعد موت كل مرجع يخرج إلى الساحة الكثير والكثير من آيات الله، يعطون الأموال ولمدة 3 أشهر، ليس أكثر من 3 أشهر، لما يعرفون بعد ذلك أن المرجعية آلت إلى سين أو إلى صاد فينكفئون على أنفسهم ويكنزون أموالهم ولا يعطون أحدا شيئا. وهذه القصة عاشها كل الذين كانوا في تلك الفترات ولا زالوا أحياء. هذه القضية لا يعرفها شخص ولا شخصان، هذه القضية يعرفها الآلاف المؤلفة من طلبة الحوزة العلمية، لا تخفى على أحد. هذا العنوان ينطبق على هؤلاء أو لا؟ عندهم أموال، حينما وجدوا مجالا لتحصيل الرئاسة أنفقوا لعلهم يجذبون الناس إليهم، لما وجدوا أن الناس تنجذب للذي يعطي أكثر وما حصلوا على حصة من الكعكة من الكيكة الكبيرة، فانكفأوا على أنفسهم وجمعوا أموالهم. هذا المعنى ينطبق عليهم أو لا؟ أنتم ماذا تقولون؟ أنا هذه القضية عشتها، لا يحدثني عنها أحد. حينما توفي السيد الخميني، هذه القضية حدثت حينما توفي السيد الخوئي، هذه القضية حدثت حينما توفي الشيخ الأراكي، هذه القضية حدثت، وحينما توفي السيد القلبايغاني، هذه القضية حدثت، أنا عايشتها بنفسي، وبإمكاني أن أذكر الأسماء وأن أذكر مقادير الرواتب التي كانت تدفع وإلى كل التفاصيل، وأعتقد أنا في غنى عن هذه القضية، أنا جئت بهذا مثالا. وهذه القضية ستتكرر بموت أي مرجع من المراجع الكبار، الآن نفس العملية ستتكرر، نفس العملية. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. هم يطلبون الرئاسة لأنفسهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآيات واضحة، الآيات لم تأتي في سياق أصحاب التجارات، يمكن أن يكونوا من جملة المصاديق، ولكن الآيات جاءت في سياق الأحبار والرهبان في جو الزعامة والرئاسة الدينية. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصدون عن سبيل الله، سبيل الله هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لذا ليس مستغربا حينما نقرأ في الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن موقف العلماء والمراجع في الكوفة وفي العراق أنهم يخرجون على الإمام ويسيئون الأدب مع الإمام ويقفون في وجهه ويعترضون عليه، الروايات صريحة واضحة في ذلك، لا يمكن أن تستر. كيف نستطيع أن نغير هذا الواقع؟ الخطوة الأولى بالنقد، بالتقويم، بالتمحيص، بتشخيص الجهات الباطلة. كيف نشخص الجهات الباطلة؟ من خلال تشخيص أفكارها والبحث عن مصادر هذه الأفكار. كيف نستطيع أن نعرض ذلك للشيعة؟ من خلال مناقشة الثقافة الشيعية في ساحة الثقافة الشيعية العامة والتي تتجلى عبر الفضائيات، عبر المكتبة الشيعية وعبر المنابر الحسينية وأمثال ذلك. إن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل، من هؤلاء الأحبار والرهبان والفقهاء، إن كثيرا، القلة صالحون، ولا يكون ذلك كما يقول الإمام الصادق إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعا. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي نكمل الحديث. هذا المشهد التمثيلي حوار بين مهدي عاكف وأحد الشخصيات في قيادة جماعة الإخوان المسلمين. كلمة مهمة، بغض النظر هل قالها مهدي عاكف بهذه الألفاظ أم لم يقلها، ولكن هذا المضمون حقيقة هم يقولونه، من أنهم متى يخافون؟ حينما ينفض الناس من حولهم، وهذا هو الذي تخافه الزعامات الدينية دائما. ولذلك إذا ما ارتفع صوت يبين الحقيقة فإنهم سيبذلون الغالي والنفيس لأجل أن يمنعوا وصول هذا الصوت إلى الناس من حولهم، فإنهم لا يخافون إلا هذا الشيء، يخافون انفضاض الناس من حولهم. أنا هنا لا أريد أن أطبق هذه المضامين على شخصية بعينها، هذه هي نيتي. تريدون أن تسيئوا فهمي، أنتم أحرار ولا أبالي، لكن نيتي هي هذه. أنا لا أريد أن أطبق هذه المضامين على جهة بعينها أو على شخصية بعينها. هدفي من إيراد هذه المضامين ما قلته في الملاحظة الخامسة، من أننا بحاجة إلى النقد، وأدل دليل على ذلك هو كلام القرآن والأئمة عن زعامات الدين. فلماذا لا نتكلم نحن عن زعامات الدين وأن نبين الحقائق كما هي؟ إذا كان القرآن يتحدث عن زعامات الدين عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، والأئمة كذلك يتحدثون بنفس هذا المنطق ويبينون لنا الحقائق، عن أي شيء يكشف هذا؟ عن أن عملية النقد والتقييم والتقويم عملية أساسية، لا كما يقولون لكم من أن لحوم العلماء مسمومة. وهذه الكلمة لا هي آية ولا رواية ولا بيت شعر، هذه كلمة قالها عالم سني شافعي هو ابن عساكر، كلمة قالها في مواجهة الذين كانوا يشنعون عليه من الحنابلة في الشام. هذه الرواية، وأنا أقرأ من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهذه الطبعة الخامسة 1425 هجري قمري صفحة 272 عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياك والرئاسة، إياك والرئاسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال. فحينما تطأ أعقاب الرجال ستكثر السواد حول هذه الرئاسات، وحينئذ تخاف هذه الرئاسات وهؤلاء الرؤساء على أن ينفض الناس من حولهم، إنهم يريدون أن يسمعوا خفق النعال وراءهم، يريدون أن توطأ أعقابهم. إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال. فقلت: جعلت فداك، أما الرئاسة فقد عرفتها، أما الرئاسة فقد عرفتها، وأما أن أطأ أعقاب الرجال، أن أصنمهم، أن أذهب وراءهم، فما ثلثا ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال، فقد ذهبت أطلب العلم من الرجال من العلماء، فما ثلث ما في يدي من العلم إلا مما وطأت أعقاب الرجال. فقال: ليس حيث تذهب، أنا لا أمنعك عن أن تحترم عالما من العلماء أو عن أن تمشي وراءه تقديرا له أو أن تأخذ العلم منه إذا كان علمه صحيحا، إنني لا أنهاك عن هذا، عن أي شيء يا ابن رسول الله، إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة. فتصدقه في كل ما قال. عليك أن تتأكد. وبالتالي نحن بحاجة إلى النقد، إلى التمحيص. إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة، من دون المعصوم، مثل ما يكثر الآن على ألسنة الشيعة في العراق: المرجع الفلاني هو الإمام الثالث عشر. هذا كفر، كفر صريح، أتعلمون؟ لا تقصدون ذلك، ولكنكم جهال حمقى أغبياء حين ترددون هذه الكلمات. هذا في أحسن أحوالكم، قد لا يعجبكم حديث هذا، إن لم تكونوا كذلك فأنتم كفار. هذا في أحسن الحال، أنكم جهلاء، جهال، أغبياء، ثولان، حمقى، سفهاء حين تقولون هذا الكلام. أو حين يقول قائل من أن إمام زماني هو المرجع. هذا الكلام ينتشر في الوسط الشيعي العراقي. وإذا لم يقل قائل هذا، عملياً عملياً الواقع الشيعي هكذا، ينصبون المرجع دون الحجة ويصدقونه في كل ما يقول. الإمام يقول: إياك إياك أن تنصب رجلاً دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. إذا كان أكثر المراجع هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ما هو كلامي؟ ما هو كلامي؟ هذا كلام الإمام الصادق، وهذا تفسير الإمام العسكري أنا قرأت عليكم منه في نفس معاني الأخبار صفحة 283 عن سفيان ابن خالد. قال له الإمام الصادق: يا سفيان، إياك والرئاسة، إياك والرئاسة، فما طلبها أحد إلا هلك، ومن تبعه سيهلك أيضا. فقلت له: جعلت فداك، قد هلكنا، إذ ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه، يؤخذ عنه العلم. فقال: ليس حيث تذهب إليه. أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع، هذا الموضوع موضوع طبيعي. إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. هذا هو الذي يجري في الوسط الشيعي. إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة وتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إليه. بداية الطريق الصحيح هنا أن نلتزم بمنطق أهل البيت هذا. عمليا كيف نفعل ذلك؟ علينا أن نقوم بعملية النقد وتقويم وتقييم وتمحيص، لا أن نقبل من المرجع أو من غير المرجع، من أي شخص من غير المعصوم، لا أن نقبل كل شيء منه. بعض الأشياء نقبلها، بعض الأشياء نناقشها، وبعض الأشياء نرفضها رفضا قاطعا. حين يسيء المرجع إلى آل محمد، هل نقبل كلامه؟ وكثير من المراجع عبر التاريخ الشيعي، من المعاصرين الأحياء، من الذين ماتوا قريبا، من السابقين الذين سبقوهم، أساءوا إلى آل محمد، وأساءوا إلى الزهراء خصوصا، وأساءوا إلى إمام زماننا. فهل نقبل منهم؟ كيف يمكن ذلك؟ علماؤنا لا نريد أن نسيء الظن بهم، لكنهم يخطئون، يشتبهون. فحينما يأتوننا بالفكر القطبي من الخمسينات وإلى الآن، أغرقونا بهذا الفكر الناصبي، أغرقونا، أغرقوا ساحة الثقافة الشيعية بهذا الفكر الناصبي. فهل نقبل منهم كل شيء؟ لابد أن نقف وأن ندقق وأن نتفحص، وإلا سنقع تحت هذا الوصف من أن هناك وهم الأكثر من فقهاء ومراجع التقليد الشيعة، تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أضعاف ذلك وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، ثم يقدمونها للشيعة إما بشكل مباشر أو عبر خطباء يؤيدونهم، يقولون اتبعوا هذا الخطيب وهذا الخطيب قطبي، اذهبوا إلى هذه المدرسة وهذه المدرسة قطبية، اقرأوا هذا الكتاب وهذا الكتاب قطبي، يمدحون تلك القناة الفضائية وهي قطبية، يعطون الصلاحيات لذلك الوكيل وهو قطبي. علينا أن نتفحص وأن نتأكد، القضية قضية الدين، فضلوا وأضلوهم. ختام الحديث ما قاله إمامنا الصادق: إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إليه. هقد وصلنا إلى الدقائق القليلة التي تفصل فيما بيننا وبين أذان العشاءين بحسب توقيت مدينة لندن. الحلقة تنتهي عند هذا الحد، لقاؤنا يتجدد يوم غد إن شاء الله تعالى. وقد كان هذا الحديث بمثابة مقدمة للجزء الثالث من هذا البرنامج، السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، نلتقي غدا عبر هذه الشاشة، الصوت الشيعي المميز، القمر الفضائي، في أمان الله.